بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله يا الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 21 بعد 100 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 31 من شهر جمادى الثانية من عام 39 و400 ألف للهجرة. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأدركنا الوقت قبل أن يعني نعلق على كلام البيضاوي هنا، وهو كلام في غاية الأهمية نريد أن نعيده، فلعلنا نعيد القراءة يا أحمد من قوله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: أينما تكونوا يدرككم الموت، قرئ بالرفع على حذف الفاء، كما في قوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، أو على أنه كلام مبتدأ. وإنما متصل بلا تظلمون، ولو كنتم في بروج مشيدة، في قصور أو حصون مرتفعة. والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصور، من تبرجة المرأة إذا ظهرت. وقرئ مشيدة بكسر الياء وصفا لها بوصف فاعلها، كقولهم: قصيدة شاعرة. ومشيدة من شاد القصر إذا رفعه. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصية، يقعان على النعمة والبلية، وهما المراد في الآية. أي: وإن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن تصبهم بلية كقحط ضافوها إليك وقالوا: إن هي إلا بشؤمك، كما قالت اليهود منذ دخل محمد صلى الله عليه وسلم المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها. قل كل من عند الله، أن يبسط ويقبض حسب إرادته. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يوعظون به وهو القرآن، فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى، أو حديثا ما كبهائم لا أفهام لها، أو حادثا من صروف الزمان فيفتكرون فيه، فيعلمون أن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى. ما أصابك يا إنسان من حسنة من نعمة فمن الله، أي تفضلا منه، فإن كل ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يكافئ نعمة الوجود، فكيف يقتضي غيره؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى. قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. وما أصابك من سيئة من بلية فمن نفسك، لأنها السبب فيها لاستجلابها المعاصي، وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله، فإن الكل منه إيجادا وإيصالا، غير أن الحسنة إحسان وامتنان، والسيئة مجازاة وانتقام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، وحتى انقطاع شسع نعله، إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة. وأرسلناك للناس رسولا، حال قصد به التأكيد على إن علق الجار بالفعل والتعميم، إن علق بها أي رسولا للناس جميعا، كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، ويجوز نصبه على المصدر كقوله ولا خارجا من في زور كلام، ولا خارجا من في زور كلام، وكفى بالله شهيدا على رسالتك بنصب المعجزات.
نعم، يقول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. يقول البيضاوي هنا قرئ بالرفع على حذف الفاء، يعني يقصد البيضاوي يدرككم الموت لأنها مقروءة هنا بالجزم، لأنها الآن مجزومة لأنها جواب الشرط. الله يقول أينما تكونوا يدرككم، فيدرككم هنا في هذه القراءة مجزومة لأنها فعل الشرط، لأن أينما هنا جازمة، لكن هناك قراءة بالرفع أينما تكونوا يدرككم، لكنها حذفت الكاف فلم يشعر بها، كما لم يشعر بها في قوله هنا من يفعل الحسنات الله، وأصلا هي من يفعل الحسنات، فاستثقل الضم في هذا البيت فحذف أو قلب إلى كسر. قال أو على أنه كلام مبتدأ، يعني ليس يعني من باب الشرط والجواب، وإنما هو ابتداء جملة اسمية. قال وأينما متصل بلا تظلمون، يعني ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا، الآيات التي قبلها. ولو كنتم في بروج مشيدة، وهو هنا قال أن البروج هي القصور أو الحصون المرتفعة، يقال لها بروج، وحتى اليوم يقال لها برج، البرج المرتفع يقال له برج لأنه مرتفع، ومنه سميت التبرج المرأة تبرجا لأنها تظهر للناس بزينتها كما يظهر البرج المرتفع بارتفاعه. قال وقرئ مشيدة بكسر الياء، ولو كنتم في قصور مشيدة، فقوله قصور مشيدة هنا كقوله تعالى مثلا في عيشة راضية، في عيشة راضية، وأصل الكلام في عيشة مرضية، لأن العيشة هي التي تكون مرضية وليست هي نفسها راضية، لكنها وصفت باسم الفاعل كأنها من يعني من فرط الرضا الذي فيها هي العيشة نفسها راضية، وهذا من المبالغة في الوصف. فكذلك هنا في أنها قصور مشيدة هي من هذا الباب، قال كقولهم قصيدة شاعرة، وإلا فهي مشعورة وليست شاعرة، صح؟ وقولهم أيضا مشيدة إلى آخره. قال وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وهذا في إشارة يا شباب إلى أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، يقرون به، فما يصيبهم من المطر من الخير من الأولاد من النعمة يقولون هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، يعني إن يصيبهم بلاء قحط مرض جدب، قالوا هذه من عندك يا محمد. قال وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، فالحسنة والسيئة المقصود بها هنا النعمة والخصب والخير، وبالسيئة ما سوى ذلك. قال البيضاوي كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصية يقعان على النعمة والبلية، وهذا صحيح أن الحسنة هنا عامة تطلق على الفعل الحسن وتطلق على يعني على الخير وعلى النعمة. قال وهما المراد في الآية، يعني إن تصبهم يصبهم خير ونعيم، وإن يصبهم شر وابتلاء. قال وإن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن تصبهم بلية كقحط ضافوها إليك، وقالوا إن هي إلا بشؤمك، كما قالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لما نقصت ثمارها وغلت أسعارها، فقالوا تشاءمنا بمحمد. وهذا حتى عند السابقين قوم موسى، الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يقولون لهم أنتم النحس الذي جاء بهذا الابتلاء الذي نحن فيه. وأيضا في قوم صالح في قوله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طبعا هذه القضية يا شباب هي قضية من القضايا التي اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، الفرق، يعني الحسنة التي يفعلها العبد هل تنسب له أو هي من الله؟ الفعل الذي يفعله العبد هل هو الذي فعله أو هو فعل الله فيه؟ هذه مسألة، ولذلك تعتبر من المسائل الكلامية، يعني التي كثر فيها كلام الفرق، أهل السنة والجماعة والمعتزلة والشاعرة، وهل الإنسان له مشيئة مستقلة؟ هذه مسألة فلسفية، هل الإنسان له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله؟ الجواب لا، أنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله هنا في هذه الآية يذكر قاعدة لكن حتى نصل إليها، يقول الله سبحانه وتعالى هنا: قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، يعني ما أصابكم من حسنة وما أصابكم من سيئة كلها من عند الله، أي يبسط ويقبض حسب إرادته. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. في تفسير البيضاوي هنا ذكر لها ثلاثة تفسيرات: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون القرآن الكريم فسماه حديثا، والله قد سماه حديث في أكثر من موضع، فكأن معنى الآية فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون القرآن، بدليل أنه سيأتي بعد قليل فيقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأشار إلى القرآن باسمه. فقال البيضاوي هنا: يوعظون به وهو القرآن، فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. التفسير الثاني قال: أو حديثا ما كبهائم لا أفهام لها، يعني فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون أي حديث، أغبياء، هذا معنى التفسير الثاني. والتفسير الثالث: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حادثا وعبرة من حوادث الزمان والدهر. ففسر الحديث هنا بثلاث تفسيرات: القرآن الكريم وهو الأول، أي حادث، أو نعم، والحادث هو الصروف الزمان. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى، شوفوا كيف شرح الآية الأولى، الله يقول في الآية الأولى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسي. طيب، يأتيك في الآية التي بعدها فيقول: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهو في الآية التي قبلها يقول: قل كل من عند الله، فهل بينهما تعارض يا ترى؟ فالبيضاوي هنا يقول: ما أصابك يا إنسان، الخطاب هنا للجنس الإنسان وليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أصابك من حسنة فمن الله، والحسنة هنا هي النعمة والخير والفضل إلى آخره، فمن الله أي تفضلا منه سبحانه وتعالى، فإن كل ما يفعله الإنسان من الطاعة فهو لا يكافئ نعمة الوجود، فكيف بغيرها من النعم كالسمع والبصر والصحة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى، قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. وهذا حديث في البخاري وفي مسلم عن أبي هريرة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ما أصابك من بلية فمن نفسك، لأنها السبب لاستجلاب هذه البلية بالمعصية. وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله، فإن الكل منه إيجادا وإيصالا، غير أن الحسنة إحسان وامتنان والسيئة مجازاة وانتقام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب، وما يعفو عنه أكثر. وهذا في الأصل الحديث ليس عن عائشة فقط، هذا حديث لا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري عن عائشة ومسلم، وأخرجه البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. طيب، يقول البيضاوي هنا: والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة. وش يقصد هو بلنا؟ يعني للأشاعرة وللمعتزلة. وأرسلناك للناس رسولا حال قصد بها التأكيد إن علق الجار بالفعل، والتعميم إن علق بها أي رسولا للناس جميعا. أنا سأشرح المقصود بقول البيضاوي والآيتان ليس فيهما دليل لنا وللمعتزلة، لكن بعد أن أشرح هذا، في قوله وأرسلناك للناس رسولا، قلت لكم مرارا أن الإعراب هو فرع عن التفسير. فمعنى وأرسلناك للناس رسولا قال هي لها إعرابان، وكل إعراب منها بناء على معنى. فيقول حال اللي هي وأرسلناك للناس رسولا، يعني رسولا هنا هي حال، يعني وأرسلناك رسولا، يعني ما كان تقول أرسلتك بائعا وأرسلتك رسولا وأرسلتك مندوبا وأرسلتك، هذه حال تعرب حال. ما المقصود بهذه الحال؟ قال المقصود بها التأكيد. إذا كان الجار والمجرور في قوله وأرسلناك للناس رسولا، إذا كان الجار والمجرور هنا معلق بقوله أرسلناك، يعني وأرسلناك رسولا للناس، فهذا المقصود بها التأكيد أن أرسلناك للناس. لكن هل المقصود بها للناس فقط؟ لا، أرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للجن رسولا، وأرسلناك لكافة للناس. فإذن هي تعرب حال مؤكدة إذا كان الجار والمجرور في قوله للناس متعلق بالفعل أرسلناك للناس. الإعراب الثاني أنها تكون حال أيضا ولكن ليست مؤكدة، وإنما تدل على العموم، كقوله وأرسلناك كافة، وأرسلناك كافة، وأرسلناك رسولا، يعني رسولا عاما، إذا كان الجار والمجرور متعلقا برسولا نفسها. لذلك هو يقول هنا إن علق الجار بالفعل أي أرسلناك فهو للتأكيد، والتعميم إن علق بها أي رسولا، مثل وما أرسلناك إلا كافة للناس. ويجوز نصبه على المصدر كقوله ولا خارجا من في زور كلامي. طبعا لاحظ حتى يعني اللي طبعوا الكتاب حطوها كأنها كلام من ضمن الكلام، صح؟ وهذا نصف بيت للشسمه الشاعر الفرزدق. الفرزدق يقول ألم ترني، يعني طبعا الفرزدق مشهور بأنه كان صاحب يعني فسوق في شعره، فيعني بعد أن كبر قال هذه القصيدة يخاطب فيها إبليس، فيقول ألم ترني عاهدت ربي وأنني لبين رتاج قائم ومقام، يعني طول الوقت جالس أصلي، يقول خلاص يعني كف عن الوسوسة. ألم ترني عاهدت ربي وأنني لبين رتاج قائم ومقام، على قسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في يزور كلامي. فالشاهد قوله ولا خارجا من في زور كلامي، فهو يعني أعرب إعرابا هنا على أنه حال، كما في رسولا هنا وما أرسلناك إلا رسولا. طيب نعود إلى قول البيضاوي والآيتان كما ترى ليس فيهما حجة لنا وللمعتزلة. هذه يا شباب مسألة كلامية كما قلنا، في تتعلق بقضية خلق أفعال العباد، هل أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ أهل السنة والجماعة يقولون نعم، لأن والله خلقكم وما تعملون، فمشيئة العبد هي مرتبطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل ما يفعله العبد فهو بمشيئة الله وهو مخلوق له. المعتزلة يرون أن أفعال العباد مخلوقة، ومنها القرآن الكريم، عفوا أن كلام أن القرآن الكريم مخلوق، صح؟ وهذه القضية المشهورة التي ابتلي فيها الإمام أحمد، ويرون أن هذه الصفات مخلوقة، ولذلك لا يثبتون القرآن الكريم أنه كلام الله، هذول المعتزلة. والأشاعرة يرون أن الكلام المقصود به هنا ليس الكلام الحقيقي، وأن الله لم يتكلم كلاما حقيقيا كما يقول أهل السنة. نحن نقول أن الله يتكلم كلاما حقيقيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هم يقولون لا، المقصود بكلام الله هو الكلام النفسي القديم، في القضية المعروفة يعني في علم الكلام. فهنا في قوله وليس في الآية حجة لنا، يعني يقصد أنه لا يتوهم من قوله تعالى قل كل من عند الله أنه حجة لنا في أن خالق أفعال العباد هو الله تعالى، كما نقول يعني الأشاعرة، لأن المراد من الكل المذكور في الآية النعمة والبلية وليست مطلق أفعال العباد. بينما الرازي في تفسيره استدل وأكثر في هذه الآية وأطال إطالة طويلة في أنها كلها مخلوقة من خلق الله، كل الحسنات وكل السيئات، وأن قوله قل كل يشمل كل الحسنات وكل السيئات، وأنها كلها من الله، وهو المطلوب إثباته عندهم عند الأشاعرة. ولا يتوهم أيضا من قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أن أفعال العباد مخلوقة، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقول أيضا المعتزلة، ولكن هو يعني له مشيئة، ولكنها مشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه مسألة من مسائل العقيدة الطويلة، وكما مر معنا كثيرا أن الشيخ البيضاوي رحمه الله هو من المؤولة، مؤولة الأشاعرة، ولكنه في باب القضاء والقدر وفي أفعال العباد وافق أهل السنة والجماعة، فيعني سار فيها على منهجهم. نعم، قال وكفى بالله شهيدا على رسالتك بنصب المعجزات، يعني يقصد بنصب المعجزات يعني ماذا؟ يعني بإرسالك يا محمد بأدلة وآيات بينة على صدق رسالتك. نصب المعجزات يعني إرسال وتأييد المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه المعجزات. وطبعا ذكرنا أن المعجزات سميت معجزة اصطلاحا من أيام المعتزلة، وهم أول من تكلم في إعجاز القرآن من أيام النظام ثم الجاحظ ثم القاضي عبد الجبار ثم إلى اليوم، يسمونها معجزة. وإلا القرآن الكريم سماها آية بينة حجة سلطان، قالوا ما جئتنا ببينة فأتنا بسلطان مبين، لكن تركت كل هذه المصطلحات مع أنها أفضل واستخدمت كلمة معجزة، لكن مشيناها. ولذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه القيم مداخل إلى مداخل إعجاز القرآن قال هذه العبارة، قال نحن لا نستطيع أن ننتزع كلمة معجزة اليوم من ألسنة الكتاب ومن أقلامهم ومن كتبهم، لأنها أصبحت يعني منتشرة ومتواترة في الكتب اليوم، مادة اسمها إعجاز القرآن مقررة في كل الكليات، إعجاز القرآن يسمونه، والمعجزات ودلالة ويعني المعجزة الكبرى، يعني أصبحت كلمة تدور يعني كثيرا. ولذلك يقول نحن نقصد بالمعجزة تماما ما أراده الله بالآية والبينة والسلطان والحجة، وهي مسألة اصطلاحية لكنها سببت كثير من الارتباك في اشتراطات المعجزة والشروط التي تشترط فيها. طيب تفضل. من يطع الرسول،
قال رحمه الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغ، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله، فقال المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه، ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ربا فنزلت، ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وهو حال من الكاف.
نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني معنى هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه وإنما هو مبلغ، فهذه مثل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك يقول يعني هنا أن طبعا هذا سبب نزول لم يثبت، يعني ذكر الشيخ ابن حجر العسقلاني يقول لم يقول ابن الحجر في تخريجه قال لم أجده، فهم يعني هذا السبب يقولون أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله، فقال المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه،
معنى الكلام كأنهم رأوا في ذلك نوع من الغرور من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطع الرسول هو يتكلم عن نفسه فقد أطاع الله، مع أن الآية جاءت بضمير الغائب من يطع الرسول كأنه يتحدث عن غائب، لكنه عليه الصلاة والسلام مبلغ. ولذلك هذا من أدلة يعني أن القرآن الكريم ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يثني على نفسه أو يمدح نفسه عليه الصلاة والسلام إلا في حدود الوحي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من يطع الرسول فقد أطاع الله هو وحي من الله سبحانه وتعالى، ليس فيه تزكية للنفس وإنما هو حقيقة. فهم رأوا أن في ذلك تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، تزكية للنفس، وأنه ينهى عن الشرك ويمدح نفسه بهذه الطريقة ويقول الذي يطيعني كأنه قد أطاع الله، فكأنهم يقولون من أنت على حتى تقول هذا الكلام، هؤلاء المنافقون. لكن حتى لو لم يثبت هذا الكلام الذي يعني ذكره البيضاوي كرواية، إلا أن نص الآية واضح فيه أن من الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي الآية الأخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيعني هذا نص الآية. قال ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وهو حال من الكاف. يعني قوله حفيظا هنا حال، حال لماذا؟ للضمير في قوله وما أرسلناك، يعني أنت يا محمد.
طيب، قال رحمه الله ويقولون إذا أمرتهم بأمر طاعة، أي أمرنا طاعة أو منا طاعة، وأصلها النصب على المصدر ورفعها للدلالة على الثبات. فإذا برزوا من عندك خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي زورت خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة. والتبييت إما من البيتوتة لأن الأمور تدبر بالليل، أو من بيت الشعر، صح يا شيخنا؟ أو البيت المبني لأنه يسوى ويدبر. وقرأ أبو عمرو وحمزة بيت طائفة بالإدغام لقربهما في المخرج، والله يكتب ما يبيتون يثبته في صحائفهم للمجازاة، أو في جملة ما يوحى إليك لتطلع على أسرارهم فأعرض عنهم، قلل المبالاة بهم أو تجاف عنهم وتوكل على الله في الأمور كلها سيما في شأنهم، وكفى بالله وكيلا يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم.
يعني الحديث هنا لا يزال عن المنافقين هؤلاء وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موقف السخرية والاستهزاء والمعصية والتردد. فهنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتل نفسه حسرات على عدم استجابة هؤلاء المنافقين، فيعني يتركهم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أن هؤلاء المنافقين يقولون طاعة ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك، عفوا، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. ويقولون طاعة، هنا يقول أمرنا طاعة أو منا طاعة، وأصلها ويقولون طاعة، يعني نطيعك طاعة. لكن هنا ويقولون طاعة، مش معناها؟ معناها كأنهم يقولون يا محمد نحن طاعتنا طاعة، أي ليس لها نظير، وهذا كل كذب طبعا. ويقولون طاعة، يعني كأنهم يقولون طاعتنا لك يا محمد طاعة لا نظير لها، كما كان يقوم سيدهم عبد الله بن أبي كل صلاة جمعة قبل خطبة الجمعة، يقوم قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول أيها الناس هذا رسول الله اسمعوا له وأطيعوا، وهو كذاب، وكان كل مرة يكررها الحركة هذه حتى أصبحت بايخة يعني. فقال له أحدهم يعني أجلس قاتلك الله. فهذا هو معنى قوله ويقولون طاعة، يدعون أن طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة لا نظير لها وطاعة مطلقة، وهم يبيتون له خلاف ذلك. لكن لاحظوا الله سبحانه وتعالى كيف يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم خطط هؤلاء ويكذبهم، ولذلك هم على قلق دائما من الوحي. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال فإذا برزوا من عندك أي خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني زورت خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة. التبييت هنا بيت مأخوذة من يعني البيت، نسبة إلى البيت، يعني كأنهم يبيتون في البيت يحيكون لك المؤامرات والدسائس. فلذلك يقال حتى في اللغة العربية بيت يعني أقم، يقال الرجل المسافر مثلا بيت إلى الغد، يعني نم وأقم إلى الغد، نسبة إلى البيت الذي يبيت فيه الناس وينامون فيه. ولذلك قال إما من البيتوتة لأن الأمور تدبر بالليل، أو من بيت الشعر، أو البيت المبني لأنه يسوى ويدبر، كلها معاني صحيحة. لأنه قد يقال للإنسان بيت فينام في العراء، يقال له بيت إلى الغد وهو ما نام في بيت، لكنه يعني أصبحت تطلق بيت بمعنى نام ولو لم يبت الإنسان في بيت على الاتساع. وقرأ أبو عمرو وحمزة بيت طائفة بإدغام التاء في الطاء. هنا سؤال، وش فائدة أن يذكر البيضاوي هذا الكلام في المختصر؟ يعني يذكر وجوه القراءات التي لا أثر لها في المعنى والتفسير. المفترض في كتب الاختصار في التفسير أن ما يذكر من القراءات إلا ما كان له أثر في المعنى، وأما توجيه القراءات والتوسع فيها لغويا ولهجيا فإنه يتوسع فيها في كتب توجيه القراءات وفي كتب التفسير المطولة. قال والله يكتب ما يبيتون، يعني يثبته في صحائفهم للمجازات عليه. يعني قوله والله يكتب ما يبيتون إشارة إلى تهديد طبعا، وأن كل شيء مكتوب، كمان يقول للطالب مثلا المشاغب أو الذي يكثر الغياب ترى كل شيء مسجل، صح؟ يعني فأنت تقصد به تهديده أنه مسجل وسوف تحاسب عليه. فكذلك هنا والله يكتب ما يبيتون تهديد لهم بأنه سيكتبه ثم يجازيكم به بعد ذلك. قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذا من تمام كفاية الله للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيحتاج إلى جهد كبير حتى يستطيع أن يكتشف هذه المؤامرات، يحتاج إلى استخبارات ويحتاج إلى جهد ربما خارج عن طاقته عليه الصلاة والسلام، لكن الله قد كفاه كشف هؤلاء الأعداء من المنافقين. والله يعصمك من الناس، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله نصيرا، وإلى آخره. فالله قد كشفه لهم ثم قال له أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هل معنى الآية يا شباب ترك الأخذ بالأسباب؟ أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا؟ لا، لأنه قد علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته أنه كان يتخذ الأسباب ويتخذ التدابير ويتخذ الحراس عليه الصلاة والسلام في الليل، حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فصرف الحراس. فهو بالرغم من حفظ الله له كان يتخذ الأسباب عليه الصلاة والسلام المادية التي تمنع الاغتيال مثلا، أو تمنع القتل، أو أيضا حتى القتل بالسم. كان حريصا عليه الصلاة والسلام ألا يأكل من أكلهم، ولا حتى وقع عليه الصلاة والسلام في آخر حياته فأكل من أكل هم سموه له ومات عليه الصلاة والسلام، ومن آثار يعني ذلك السم، ليرفع الله يعني درجته عليه الصلاة والسلام عنده. قال وتوكل على الله في الأمور كلها سيما في شأنهم. وشوفوا هنا لما يقول وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، هنا عندما نتحدث عن السياق وأثر السياق في فهم التفسير، معنى الأثر في أثر السياق أن نراعي السياق الذي وردت فيه. فالحديث هنا عن المنافقين وعن كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتبييتهم للغدر به والمكر به، ثم يقول الله في آخرها وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالأمر بالتوكل هنا عام، توكل على الله في كل شؤونك، لكننا لا بد أن نراعي السياق أيضا أنه ليكن هو له نصيب من الفهم. ولذلك يقول البيضاوي هنا: توكل على الله في الأمور كلها سيما في شأنهم، يعني في شأن يعني رد كيد المنافقين ويعني كفاية شرهم، وكفى بالله وكيلا يكفيك مضرتهم وينتقم ذا لك منهم. وتحدث يعني كم تحدثنا كم مرة أن وكفى بالله، أن معنى الآية وكفى الله وكيلا، وأن الفاعل هنا هو لفظ الجلالة وكفى بالله، لأن قد يأتيك سؤال فيقول اعرب قول الله تعالى كفى بالله وكيلا، فتقول كفى فعل ماضي، طيب وين الفاعل؟ وتجلس تدور حول نفسك كفى بالله كفى بالله، لأن لازم أن يكون الفاعل له فعل، عفوا كل فعل له فاعل، فكفى الباء حرف جر لفظ الجلالة اسم مجرور، وكيلا مفعول به، وين الفاعل؟ فهو لفظ الجلالة هنا، وهو لفظ الجلالة هنا مجرور لفظا ولكنه مرفوع محلا، وتقدير الكلام وكفى الله وكيلا، كفى الموت واعظا، كفى بالموت واعظا. طيب أفلا يتدبرون القرآن؟
قال رحمه الله: أفلا يتدبرون القرآن، يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه. وأصل التدبر النظر في أدبار الشيء، ولو كان من عند غير الله، أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من تناقض المعنى وتفاوت النظم، وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا، وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل، ومطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض، وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض، على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية. ولعل ذكره هاهنا للتنبيه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض في الحكم، بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح.
في الحكم والمصالح، نعم. أفلا يتدبرون القرآن؟ هنا جاءت هذه الآية كما تلاحظون في سياق الحديث عن المنافقين وتبكيتهم ولومهم وعتابهم وكشف يعني دخائلهم، فكأنها والله أعلم كأن الله يقول لو كان هؤلاء المنافقون تدبروا القرآن الكريم كما ينبغي لما وقعوا فيما وقعوا فيه من النفاق. ولذلك نحن نقول أن من أعظم أدوية النفاق تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وفهمه على وجهه الصحيح. فالله يقول أفلا يتدبرون القرآن على وجه الحظ لهم، أفلا يتدبرون القرآن يعني يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه. وأصل التدبر النظر في أدبار الشيء، فهو معنى لغوي تدبر القرآن هو النظر في القرآن الكريم والتأمل فيه وإعادة النظر فيه والتأمل فيه وتقليب النظر فيه، حتى يفهم الإنسان منه المعاني الظاهرة والمعاني الماوراء الظاهرة التي يسمونها المعنى ومعنى المعنى ومعنى معنى المعنى. وهذه نظرية المعاني التي تحدثنا عنها هي جاء بها القرآن من قديم، وهو التدبر والأمر به، وهو استخراج كل ما يدل عليه هذا الوحي من المعاني القريبة والبعيدة والمفصلة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال لي الصحابة الكرام ماذا تفهمون من إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا نفهم أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح الله عليه مكة فليكثر من الاستغفار والتوبة، هذا المعنى الظاهر وهذا هو التفسير. قال لا، فهو يقصد هذا، يقصد لماذا لا تتعمقون أكثر في لماذا جاء الأمر بالاستغفار والتوبة في هذا الموضع. ابن عباس قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب، فيأمره الله يقول له يا محمد انتهى دورك، أكثر من الاستغفار والتوبة ستموت قريبا، فهو فهم هذا. قال معنى السورة إذا جاء نصر الله لك وفتحت عليك مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله جماعات جماعات، بعدما كانوا يدخلون زمان واحد اثنين صاروا يدخلون الآن قبائل، فهذا علامة دنو أجلك وانتهاء مهمتك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال والله لا أفهم منها إلا هذا المعنى. فإذا هذا التدبر، يعني مقصد عمر بن الخطاب كأنه يقول لهم يعني أعملوا نظركم وتأملوا أكثر في الآية. وفي بعض الروايات عن ابن عباس أنه سئل لماذا قلت هذا الكلام، فقال تأملت في العبادات فإذا هو يأمر بالاستغفار في ختام العبادات، فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وفي نهاية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فكان يعني الأمر بالاستغفار والإكثار من التوبة بعد العبادات إشارة إلى أن هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والتوبة في هذا الموقف دليل على أنه انتهى دوره، وهذا فهم ذكي طبعا من ابن عباس. والتدبر هو مبني على هذا الذكاء وعلى القدرة على الاستنباط، ولذلك العلماء رحمهم الله يعني استجابوا لهذا الأمر، وسوف يأتي هنا قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فهذول العلماء لأنهم هم عندهم قدرة أنهم يقلبون الكلام ويفهمون المقاصد والمرامي فيستنبطون من المعاني ما لا يستنبطها الإنسان العادي. طيب قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لو كان هذا القرآن من عند محمد، هم يقولون أنه من عند محمد، المشركون واليهود والنصارى إلى اليوم يقولون أن هذا القرآن ليس من عند الله، وحتى الحداثيون، وتذكرون كانت محاضرة الدكتور عبد الله القرني الأسبوع الماضي عن أنهم لا يعترفون بأن هذا القرآن من عند الله، وهذا مصدرية القرآن، ينكرون مصدرية القرآن أنها من الله، يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، هذا كلام المشركين صح؟ والحداثيون الذين يقولون اليوم هي هذا القرآن هو نتاج الواقع، صبه رده نفس المعنى. ولذلك الشبهات التي أثيرت حول القرآن قد ذكرها الله في القرآن ورد عليها، فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، اكتتبها ناس يقولون من بحيرة كلام يعني الكلام الذي يعني يروج وتعرفونه، فهي نفس الشبهة يعني القرآن ليس من عند الله. الله يقول هنا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنهم لم يجدوا فيه اختلافا مطلقا، وهذا طبعا غاية التحدي سبحان الله العظيم. يعني القرآن الكريم جاء به التحدي والصراحة بالتحدي، وورد التحدي في القرآن الكريم أظن في 5 آيات، ورد في سورة الإسراء وورد في سورة البقرة وفي سورة يونس وفي سورة الطور وفي سورة القصص وأظن في موضع سادس. طبعا دائما نحن نقول عقليا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هنا يقول يلا طلع لي فيه خطأ، كل التي ادعيت أنها أخطاء ليست كذلك، إن هذان لساحران ونحوه كلها لغة صحيحة، بدليل أنه لم يعترض عليها المشركون، ولم يحفظ أبدا أن عتبة بن ربيعة قال ما هذا، هذا ليس من كلام العرب، بطبيعة العرب القدماء أنهم لا يتكلمون. كان أبو الفتح عثمان بن جني يحاول أن يعني يراوغ بعض الأعراب فيتكلم باللحن حتى يمشيها على الأعرابي، فالأعرابي ما يستجيب فيقول لا أتكلم بغير لغتي، يعني يعتبر اللحن ما من لغتي هذا. فالعرب لم يقولوا قط هذا ليس من لغتنا أبدا في شيء من القرآن الكريم، وهذا دليل كافي على أن ما يدعى من أنه أخطاء نحوية في القرآن أنه غير صحيح. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من تناقض المعنى وتفاوت النظم، وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل ومطابقة بعض أخباره المستقبل إلى آخره. طيب كيف عرفنا أن البشر يقعون في هذا؟ قال هذا الواقع، شوفها لا يكاد إنسان يكتب كتابا في اليوم إلا ويقول في غده لو وقد نظرت في الكتاب وأعدت الطبعة الثانية منقحة الطبعة الثالثة مزيدة، صح ولا لا؟ لأن بطبيعة الحال يعني الإنسان كلما أعاد النظر في كتابه اكتشف أخطأ. ولذلك يقول تذكرون الكلمة المشهورة التي دائما صارت تقتبس في مقدمات الكتب، كلمة القاضي الفاضل التي تنسب للعماد الأصفهاني، وقد رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا وقال في غده لو أنني قدمت كذا لكان أفضل ولو كنت أخرت كذا لكان أفضل. وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، فهذا صحيح. ولذلك أحد المشرك أو النصارى أسلم من أول القرآن عندما قرأ فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الكتب العادة أنها تبدأ باعتذار للقارئ بأنك إذا وجدت نقص، إذا وجدت أي ملحوظة فتراسلنا على هذا العنوان نعدل. أما القرآن يتحدى من أوله ويقول لا ما في عندي خطأ، وأتحدى أي واحد يطلع خطأ، يقول هذا ما هو، ما يمكن أن يفعل ذلك البشر. وهناك كلمة جميلة للرافعي رحمه الله في إعجاز القرآن، يقول هذه الكلمة لا يقولها عاقل من الناس، أن يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول الإنسان العاقل ما يمكن يقول هذا، لأنه يدرك أن الناس كثير والأمة واسعة، وإذا كان لا يستطيع أحد أن يأتي من في هذا الزمن قد يأتي في زمن قادم، فيعني هذا غرور شديد لو يقوله بشر. فدل ذلك على أن القائل لهذه الكلمة هو الذي يملك المستقبل ويملك الماضي، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا من أدلتي أيضا صدق القرآن الكريم. السؤال الذي أريد أن أشير إليه يا شباب، يعني ما دام أننا عرضنا لهذا الموضوع هو التحدي هذا، لأن هذا تحدي، هذه تعتبر من آيات التحدي أيضا وإن كانت ليست يعني صريحة، وبعضهم لا يذكرها فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن في الآيات التحدي ورد التحدي بالقرآن كاملا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في سورة الطور، وهي من المكي القديم هي. وفي سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهي أيضا في القرآن كله. وورد فأتوا بعشر سور مثله، وورد في سورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب، فورد إذن بالقرآن كله، وورد بعشر سور، وورد بسورة. المنطق والعقل يقول أن التحدي لابد أن يكون من الأدنى ثم الأسفل. يعني واحد تقول له أتحداك تستطيع أن ترفع 50 كيلو فيعجز، فتقول أتحداك ترفع 100 كيلو، طبعا هذا أكيد أنه سيعجز من باب أولى. فالمنطق يقول أن تتحدى تقول أتحداك ترفع 100 كيلو، فإذا عجز تقول أتحداك ترفع 90 كيلو، أتحداك ترفع 10 كيلو، هنا يكون العقل يعني منطقيا منسجم. في القرآن الكريم إذا أردت أنك تطبق هذه النظرية تصطدم بمشكلة، وهي تاريخ نزول هذه الآيات. سورة الإسراء قديمة النزول مكية، سورة يونس وهي مكية أيضا متقدمة، ورد التحدي فيها بعشر سور. وسورة الإسراء أيضا كما قلنا متقدمة. فأتوا بسورة من مثله، وردت في سورة البقرة، ووردت في سورة إيش؟ هود. جميل، هود مكية أيضا. أما البقرة ما فيها مشكلة أنها متأخرة، فهي بسورة من مثله واضح. ولذلك يعني كثير من المفسرين عندما تعرض لهذه الآيات قال والعقل يقتضي هذا الترتيب، لكن وقت النزول لا يساعد عليه، يعني معرفة أوقات الآيات التي نزلت بالضبط هذا يعني يحول بيننا وبين أن نقول أنها نزلت بهذا الترتيب. ولذلك كتب الدكتور قحطان الدوري كتابة جميلة في ترتيبه لآيات التحدي، وأثبت أنها لم تنزل على هذا الترتيب الذي يذكره المفسرون، وإنما كان التحدي بسورة أو بعشر أو بالقرآن كاملا مناسبا للسياق الذي ورد التحدي فيه. وطبعا العجز كان ولا زال عن الإتيان بمثل هذا القرآن إلى اليوم، وهذا هو إعجاز القرآن الذي نتحدث عنه، هو أنه إثبات عجز المعارضين عن الإتيان بمثل القرآن. إتيان بمثله في ماذا؟ هذه مسألة ثانية. يعني فليأتوا بمثله، فأتوا بحديث مثله، مثله في ماذا؟ مثله في المعنى أو مثله في اللفظ أو مثله في النظم طريقة والأسلوب، هذه أيضا مسألة فيها نقاش. بمعنى القرآن الكريم أليس معجزا بلفظه؟ نعم، ما استطاع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، الشعر مختلف عنه، النثر الذي يعرفه العرب مختلفين مختلف عنه تماما، سجع الكهان مختلف عنه رهيب. ولذلك لما سمعه عتبة بن ربيعة وسمعه الوليد من أول ما نزل عرفوا أن هذا القرآن مصيبة ومشكلة وسيسبب لهم مشكلة كبيرة، حاولوا من البداية تدارك الموضوع وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا تريد؟ تريد ملك؟ تريد مال؟ بس فكنا من القرآن، هذا سيسبب لنا مشكلة. وهم عرفوا فعلا أنه سيزول ملكهم. طبعا الذي يعرف كيف كانت قريش قبل الإسلام يعرف أنها كان لها مكانة كبيرة عند العرب، وكانوا مسيطرين، وكانت لا تعتدي عليهم قبيلة من قبائل العرب، ويرون أنهم أصحاب، فكان عندهم يعني وضع سياسي ووضع اقتصادي مريح، ما يريدون أن يتغير. فعرفوا من هذا الكلام قالوا هذا بيسبب لنا مشاكل كثيرة. ولذلك لما سمعه الوليد قال والله إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى. هذا من أجمل ما وصف به القرآن أول ما نزل، ولا أحد استطاع أن يصفه بغير بأجمل من هذا الكلام. ولذلك أنا كنت ولا زلت أقول أننا نحتاج نتتبع ما قيل في القرآن الكريم من هؤلاء، خاصة هذول المشركو قريش، لأنهم هم العدو رقم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلامهم كان عن خبرة وعن معرفة، وهو نزل مباشرة لكي يصدمهم، فكلامهم عنه كان في غاية الانبهار. أيضا موقف الأخنس بن شريق وأبو سفيان وأظنه أمية أو أظنه الوليد كانوا يتعاهدون أنهم ما يستمعون للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يصلي في الليل ويقرأ القرآن. ولا تنسون أنه يعني الذي كان نزل من القرآن في ذلك الوقت قليل، ما تكامل نزوله، ما نزلت البقرة ولا العمران ولا النساء ولا يعني كثير من السور ما نزلت في ذلك الوقت، فكيف وقد نزلت بعد ذلك البقرة التي تأتي يوم القيامة تجادل عن صاحبها وتحاجج، ونزلت آل عمران، يعني ما نزل إلا جزء قليل، وبالرغم من ذلك أعجزهم. فكانوا يتعاهدون على عدم الرجوع، وبالرغم من اليوم الثاني يرجعون، فكان له سحر عليهم رهيب. ولذلك في قصة إسلام أبي ذر ذكر رضي الله عنه أنه أرسل أخاه أنيس، كان راعي للغنم هو أبو ذر وأخوه أنيس وأمهم، فسمعوا عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعني من غفار، فأبو ذر قال لأخيه أنيس اذهب شوف، اذهب إلى مكة اسمع. فذهبوا، كانت الإسلام في بدايته، فاستمع أنيس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهذا دليل على أنه كان يعني متاح للنبي صلى الله عليه وسلم يستمعه الناس، وفي بداية الإسلام ما كان في مشاكل كبيرة، يعني كانوا ما يحولون بينه وبين الناس. فلما سمعه أنيس جاء إلى أبي ذر قال والله لقد وضعت كلامه على أقراء الشعر فلم يلتم على شيء منها. يعني شوف سبحان الله، هذا قديمة فقرة أقراء الشعر، يعني بحور الشعر يعني يقصد، بس ما كان اسمها بحور إلا بعد بين لما جاء الخليل بن أحمد وضبطها. فقال لقد وضعت هذا الكلام على أقراء الشعر فما التام على شيء منها، هذا ما هو شعر، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فأبو ذر تحمس وراح بنفسه واستمع وأسلم، وكان ما كان يعني من دخوله رضي الله عنه في الإسلام بعد ذلك. أبو عبد الله بن مسعود أيضا هو من أوائل من أسلم واستمع القرآن الكريم فانبهر به، وكان أول من جهر بالقرآن في الإسلام، ويعني عذب على ذلك وكذا رضي الله عنه. قال الله سبحانه وتعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا فيه إشارة يا شباب أيضا إلى أن أي كتاب بشري لا يخلو من الاختلاف والنقص، فهذا من جهة اعتذار للإنسان أن الله قد عذره، وهذا كثير ترى، حتى الذي يدرك هذا كثيرا هو الذي دائما يناقش الناس في كتبهم الذين يقرؤون كتب الآخرين وينقدونها ويبينون، هذا يكتشف الخطأ ويكتشف التناقض ويكتشف السهو. تجد بعض المؤلفين يقعد قاعدة في موضع وينقضها في موضع آخر، فإذا قيل له يعني تجمعها بعض هو نفسه يكتشف، يقول معلش، يعدل ويبدل ويغير، لهذا طبيعة البشر. أما كتاب الله فليس فيه اختلاف، بل هو كامل لا نقص فيه، كما قال الله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكلام يا شباب يدعونا إلى الاعتناء بالقرآن أكثر والاهتمام به أكثر وإعطائه مساحة أكبر في حياتنا وفي كلماتنا وفي خطبنا وفي دروسنا وفي قراءاتنا، لأنه هو النور الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الدين، الحمد لله. نعم، بل هو حتى صدقت، نعم، حتى الجن كانوا أحسن منا في الاستجابة لهذا القرآن. نعم، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. طيب، وإذا جاءهم أمر، تفضل.
قال رحمه الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف مما يوجب الأمن أو الخوف أذاعوا به أفشوه، كما كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة، أذاعوا به لعدم حزمهم، فكانت إذاعتهم مفسدة. والباء مزيدة، أو لتضمن الإذاعة معنى التحدث. ولو ردوه، أي ولو ردوا ذلك الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إلى رأيه ورأي كبار الصحابة البصراء بالأمور أو الأمراء، لعلمه، لعلم ما أخبروا به على أي وجه يذكر، الذين يستنبطونه منهم يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم. وقيل: كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالا على المسلمين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا أنه هل يذاع، لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر، أي يستخرجون علمه من جهتهم. وأصل الاستنباط إخراج النبط، وهو الماء يخرج من البئر أول ما يحفر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان والكفر والضلال إلا قليلا، أي إلا قليلا منكم، تفضل الله عليكم بعقل راجح اهتدى به إلى الحق والصواب، وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد ابن عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل، أو إلا اتباعا قليلا على الندور.
نعم، أيضا يا شباب، بالنسبة لقولي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في إشارة إلى أن من وسائل إثبات القرآن، عفوا، إثبات إعجاز القرآن تدبره، وأنه كلما أمعن المسلم والعالم النظر في آيات القرآن ظهرت له دلائل صدق هذا القرآن وعجز المعارضين عنه. وفعلا، ولذلك أدلة إثبات صدق القرآن كثيرة غير منحصرة، ممكن يظهر لك الآن أدلة ما سبقت إليها في إثباته وأنه فعلا من عند الله، وكما هو محشود يعني في كتاب الدكتور، بغيت أقول الدكتور السيوطي، في كتاب السيوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن ذكر 80 وجه من أوجه إعجاز القرآن، وقال: وهي لا تتناهى، يعني أكثر من ذلك، من يعني ما فيه من أدلة وما فيه من قرآن. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طبعا الحديث عن المنافقين، صح، لكن قد يفعل هذا الفعل بعض الضعفاء، عجلة، لقافة، كما هو الحاصل في مجتمع الناس. فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف مما يوجب الأمن أو يوجب الخوف، يعني المقصود بها إذا سمعوا أي خبر من الأخبار التي تمس المجتمع، تمس الوضع العام، أذاعوا به ونشروه. اليوم عاد هذه الآية يعني أكثر انطباقا اليوم، لأنها قديما كانوا يذيعونه على مستوى محلي، صح ولا لا؟ أن عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يسلم قال: أي قريش أذيع للخبر؟ لأن في دائما في المجتمع ناس ملاقيف معروفين، وظيفته بس أنه ينقل الأخبار، هذه شغلته، وكثرة الأسئلة ويسأل عما لا يعنيه هذه وظيفته. فعمر أراد أن يعني يبلغ خبر إسلامه لهذا الواحد من هذول المتخصصين في العلاقات العامة والإعلام لكي ينشر خبر إسلام عمر وينتشر. وفعلا يعني 24 ساعة أصبح خبر إسلام عمر على كل لسان. فيقول هنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني أمر من الأمور التي تتعرض لها، يعني كثير من القضايا اليوم المفترض أنها ما تعلن، إما لأنها تسبب قلق للناس أو تسبب رعب، أو في أوقات الحرب تسريب المعلومات، تسريب الصور، تسريب بعض الأخبار والمعلومات خطير جدا، قد يكشف يعني عورة المسلمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح مكة ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ كتم الخبر تماما وجعله في نطاق ضيق جدا، وأمر الناس بالاستعداد، لأن المفاجأة جزء من التخطيط. لكن أحد الصحابة رضي الله عنه ضعف، فبلغ قريش بكتاب، كتب كتاب وقال: ترى محمد عليه الصلاة والسلام سوف يعني مخطط أن يغزوكم، ترى كذا ترى كذا ترى كذا، وكتبها وأرسلها مع امرأة، وأخذتها المرأة وضعتها في شعرها هنا وانطلقت إلى مكة. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ألحق، فأرسل الزبير وأرسل علي. طيب الزبير وأرسل وعلي رضي الله عنهم يعني ما يرسلون إلا في مهمات صعبة جدا، لأنهم كانوا من أشرس الصحابة وأقواهم. يعني الزبير رضي الله عنه كما يقول ابنه عبد الله في معركة الخندق، يقول: أدركت والدي عندما أدرك واحد من المشركين فضربه بالسيف فقسمه نصفين. هذا يعني ما هو بسيط هذا. وبالرغم من ذلك أرسلهم حتى يعني يدركوا هذه المرأة وهذا الكتاب. يقول الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طبعا هذا يقوله على وجه الذم لهم، فقال أذاعوا به. لاحظوا أن كلمة الإذاعة قديمة الدلالة، أذاعوا به يعني نشروه بكل اتجاه. ولاحظوا هنا أن الله قال أذاعوا به ولم يقل أذاعوه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه، ما قال أذاعوه، قال أذاعوا به. فقال هنا: أفشوه كما كان يفعله قوم من ضعافة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم الرسول بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من إلى آخره. فكانت إذاعتهم مفسدة، تسريب معلومات يعني. والباء مزيدة أو لتضمن الإذاعة معنى التحدث. تذكرون هذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا، وهو التضمن، عينا يشرب بها عباد الله. وقلنا أن لها تفسيران: يشرب بها أي يشرب منها، فالباء بمعنى من، وإما يشرب بها يعني يروى بها، فنضمن الفعل معنى يناسب الحرف، فنقول يشرب بها. ما هو الفعل القريب من يشرب الذي يتعدى بالباء؟ قالوا يروى. فإذا معنى يشرب بها عباد الله فيها معنيين، أو فيها معنيان، المعنى الأول الشرب والمعنى الثاني الري. فما كانت لتؤدي معنى الري لولا تعديتها بالباء. فكذلك هنا أذاعوا به، الأصل أنها أذاعوه، لكنه قال أذاعوا به ليضمنها معنى تحدثوا به ونشروه، فهم يتحدثون به على القريب والبعيد، كما هي عادة مروجي الإشاعات في كل زمان وفي كل مكان. فهذه الآية هي ضد مروجي الإشاعات. قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني لو ردوا ذلك الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته طبعا، وإلى أولي الأمر منهم، فهنا يقول البيضاوي: إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي كبار أصحابه البصراء بالأمور أو الأمراء. تذكرون المحاضرة الماضية والتي قبلها، فسر البيضاوي قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أن المقصود بأولي الأمر إما أن يكون المقصود جزاك الله خير إما أن يكون المقصود بها الأمراء وإما أن يقصد بها العلماء. ثم اختار الطبري رأيا رجح جمع بين القولين فهم كل من يلي أمر المسلمين من الأمراء والعلماء. وهنا الأصل أن الذين يعلمون يستنبطون هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم لأن الذي يستطيع أن يفعل ذلك هم العلماء وليس مجرد الأمراء. لكن كان الناس في أول الأمر في أول الإسلام الذي يلي الإمارة هم عالم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ثم جاء بعد ذلك أناس كانوا ليسوا من أهل العلم من يعني عامة الناس فكانوا يتخذون العلماء مساعدين ويعني وزراء. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوفوا كلمة الاستنباط موجودة في القرآن هنا وأصل الاستنباط في اللغة هو استخراج الماء أن يحفر الإنسان في الأرض فيخرج الماء. فإذا الاستنباط فيه جهد إضافي وليس مجرد الاستخراج العادي يقال له استنباط وإنما استنباط ما خفي. فأنت لو حفرت حفرة بسيطة خرج الماء لا يقال استنبط الماء لكن إذا حفرتها وعمقت الحفر ثم خرج الماء قيل استنبط الماء. يا ليستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم. وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالا على المسلمين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا أنه هل يذاع لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون علمه من جهتهم. وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر أول ما يحفر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسول وإنزال الكتب لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أي لا اتبعتم الشيطان في الكفر وفي الضلال إلا قليلا يعني إلا قليلا تحتمل معنيه يعني إلا قليلا منكم يعصمهم الله من ذلك لما فيهم من العقل الراجح وإلى آخره وإما إلا اتباعا قليلا على الندور يعني يقع منكم اتباع لكن قليل كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله وإن كادوا ليفتنونك وإذا نعم وقد كدت تركن إليهم نعم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا يكون المقصود لاتبعتم الشيطان في بعض المواقف إلا قليلا يعني إلا في بعض المواقف تتبعونه فيها فلها معنيان يعني إلا قليلا منكم يعصمهم الله فلا يتبعون الشيطان مطلقا أو المعنى الثاني إلا اتباعا قليلا يقع من بعضكم في بعض الأحوال إذا غلبه شيطانه كما حدث من الصحابي الجليل الذي كما قلنا سرب خبر فتح مكة وسربه في كتاب فالرسول أرسل علي ويعني أنت أنهى المشكلة لأنهم لو كانوا عرفوا لاستعدوا فبطلت وأيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى تبوك أيضا ورى ما أخبر الناس أنه سيذهب إلى تبوك ولن يذهب إلى يعني محاربة الروم وإنما كان يقول مناطق قريبة حتى لا يتسرب الخبر. فإذا هذه الآية يا شباب هي أصل في إدارة الأمور بهدوء وبكتمان واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وإن كان هذا يعني ليس حديثا لكنه معنى صحيح هو معنى هذه الآية بأن تسريب الأمور وشاعة الأخبار تفسد كثير من الخطط حتى على مستواك الشخصي. أحيانا بعضنا يجلس مع زملائه فيبوح بكل التفاصيل أو يجلس مع زوجته وأبنائه فيبوح بكل التفاصيل. فالمفترض أن يكون للإنسان حدود هناك أشياء خاصة لا تطلع عليها أحد من أفكارك من خططك من ترتيباتك من عبادتك من إدارتك من تجارتك لأنها يعني إفشاؤها سيجر عليك يعني مشاكل إما حسد وإما إفساد للخطة وإما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هنا والله ينبه ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به فهذا يقولها الله على وجه الذم لهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي إشارة إلى كف اللسان والصمت وعدم الإشاعة. اليوم للأسف الشديد أي خبر يفرح به الناس ويتناقلونه على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رهيب. وأذكر يعني أحد الزملاء أرسل لي: توفي فلان، فما رددت عليه. فلما جاء بعد العصر قال: طلع الخبر غير صحيح، فما رددت عليه. فجاء قابلني بعدين قال: أنت لا رديت علي يوم بلغتك بالوفاة، ولا رديت علي يوم بلغتك بالوفاة. قلت: أنا يوم أنت بلغتني بوفاته أنا كنت أعرف أنه لم يمت، وكنت أنتظر بس متى تتراجع. لكن هذا أصله طبعا، يعني شيخ ومسهور. فقلت: يعني هذا نقل الأخبار بسرعة، يعني لماذا يفرح الإنسان بنقل خبر وفاة واحد أول واحد؟ يعني أنت فرحان أنك أول واحد بلغ الناس أنه مات فلان، سبق صحفي، ما فيها مكرمة. فلذلك ينبغي علينا أن نتحوط غاية التحوط، خاصة اليوم في الواتساب تجيك أخبار قد لا تكون صحيحة، قد تكون مكذوبة. وهذا الأصل الآن في أكثر من 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 يعني من خبر أنها غير صحيحة، كما قال المتنبي، يقول أخبار المتنبي، كان المتنبي ينقل عنه كثيرا أنه مات، مات المتنبي وهو ما مات. فلذلك يقول في قصيدة له، قال: كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انتفضت فزال الموت والكفن. أنت كل يوم تجيبون إشاعة أنني مت. فكذلك يعني هذه القضايا يا شباب ينبغي أن ننتبه لها وأن ننبه الناس عليها، في تويتر، في الواتس أب، في كل وسائل التواصل أصبحت يعني منصات للكذب ونشر الأحاديث الضعيفة ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الإشاعات. وهذا يتنافى مع يعني آدب الآية التي تكلمنا عنها. لعلنا نختم يعني ببعض الأسئلة ونقف عند هذه الآية ونبدأ في المحاضرة القادمة من فقاتل في سبيل الله. وكأنه هنا يقول أن الاستعداد دائما للقتال في سبيل الله ينبغي أخذ الحيطة والحذر قبله من الإشاعات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. يقول السؤال هنا: ألا ترى أن البيضاوي رحمه الله عندما يورد القراءات التي ليس لها أثر في المعنى إنما هو أراد أن يستغنى عن الكشاف الذي أوردها في بعض المواضع، وبالتتبع اليسير وجد أنه ينقل ما قاله الزمخشري مع العزو للقارئ. هو فعلا هو ينقل القراءات وينقل التوجيه البلاغي، وهو يعتمد على البيضاوي على الزمخشري بنسبة 70%. يعني البيضاوي هو يعتمد على الزمخشري بنسبة 70% تقريبا، إن لم تكن أكثر. فهذا قد يكون، لكن تبقى فكرة الاختصار في اختصار في التفسير تتعارض مع ذكر ما ليس له أثر في المعنى. وأنا أتصور لو يعني انتبه البيضاوي لمثل هذه الملحوظة لما يعني ذكرها، لأنه لو قلنا أنه يقصد الاستغناء عن الزمخشري فلا يمكن أن يحصل الاستغناء عن الزمخشري، لأن الزمخشري فصل في قضايا كثيرة بلاغية هو لم يذكرها. يقول: نرجو أن تتكرم وتتفضل علينا بدرس أو محاضرة مستقلة حول تفسير قول الله: أفلا يتدبرون القرآن، وذكر كلام المشركين وأعداء المسلمين والإسلام في القرآن، وذكر قصص إسلام الصحابة مثل جبير بن مطعم وابن مسعود وعمر بن أبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم. أبشر أبشر، إن شاء الله يوما نخصص هذا. يقول السؤال: هل لنا بمصنفات تتحدث عن التدبر؟ نعم، الحمد لله. اليوم يعني لاحظوا كتب التفسير في تفسيرها للآيات التي وردت في التدبر تعتبر مرجع مهم، وقد جمعت يعني تفسير الآيات التي وردت عن التدبر، كتب عنها الدكتور محمد الشنقيطي أحد زملائنا في جامعة الطائف كلام جميل جدا، فقال في عنوان البحث: حديث القرآن عن وسائل فهمه، فتكلم عن آيات التدبر وجمعها وتكلم عنها بكلام جميل جدا. أيضا الدكتور عويض العطوي في كتاب له أيضا طبعته مركز تدبر تحدث أيضا عن هذا بحديث طويل. الدكتور خالد السبت له كتاب جميل جدا سماه مبادئ التدبر، أيضا كتاب قيم جدا ومفيد ويصلح يعني منطلقا لفهم المقصود بالتدبر. وأيضا الشيخ عمر السنيدي له كتاب جميل سماه تدبر القرآن، طبعته مجلة البيان قديما ويعني متداول، وهو كتاب قيم جدا في معنى التدبر وأسبابه أو أدوات التدبر ومساعدات على التدبر ومعوقات التدبر وإلى آخره. أيضا الدكتور عبد المحسن المطيري له كتاب أيضا في هذا طبع في مركز تدبر أيضا سماه مفاتيح التدبر أظن بهذا العنوان. وأيضا خالد اللاحم مفاتيح تدبر القرآن، صدقت دكتور خالد اللاحم، وأفضل طبعة هي طبعتها دار المنهاج، طبعة منقحة وجميلة. والموضوع الحديث عن التدبر لله الحمد يعني في الآونة الأخيرة أخذ حيز جيد وأصبح يعني حديث الناس ولله الحمد، والتفت كثير من الناس من النساء والرجال إلى الاهتمام بتدبر القرآن ووضع الآليات وطرق وابتكار. إلى اليوم أنا يعني استشار كثيرا في هذا، فتصلني أفكار كثيرة في تدبر القرآن، في محاولة استخراج الفوائد منه، في كيفية الوصول إلى المعنى، في كيفية تقويم المعنى، لأن الأمر بالتدبر هنا كما تلاحظون أمر عام للناس جميعا. أفلا يتدبرون القرآن أمر به المنافقون، وفي سورة محمد أمر به الكفار، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا دليل على أن الأمر بتدبر القرآن الكريم للجميع، لأن الأمر لأن تدبر القرآن يفتح الآذان الصماء والقلوب المغلقة ويجعلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتدرك حقيقة هذا القرآن وهذا الوحي، وأنه ليس من عند محمد وليس للنبي صلى الله عليه وسلم مصلحة خاصة في دعوته، وإنما هي دعوة مصلحة عامة. ولذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاحظوا أنهم يقولون في دعوتهم لا نسألكم عليه أجرا، فالدعوة كلها دعوة الأنبياء مجانية، يعني توزع ولا تباع. وهذا يعني يدفع إلى تدبر هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني يقول لا يوجد نبي من الأنبياء إلا وكان معه معجزة هي بمثابة تصديقه، كما يقول القاضي عبد الجبار أن المعجزة كأن الله يقول هذا مرسل من عندي فصدقوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن المعجزات التي جاء بها موسى، عيسى، نوح، إبراهيم، صالح، هود وكل الأنبياء السابقين جاءوا بمعجزات حسية مشاهدة بالعين أو ملموسة باليد، فتقوم الحجة بها على من يشاهدها. يعني موسى على سبيل المثال لما أراد أن فرعون أن يكذب موسى قال أنت ساحر، هذه الحركات سحرة العصا، فجمع السحرة في موقف وقال لموسى قالوا اجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ليش؟ علشان يشوفون أكبر قدر ممكن الجمهور. فقال عليه الصلاة والسلام قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني ضحى الساعة 9:30 10 كذا كل الناس يشوفون، وبعدين يوم الزينة كل الناس يجتمعون حتى يشوفوا هذه المعجزة الحسية. فلما شاهدوها آمنوا بموسى. طيب اللي ما شافها ما تقوم عليه الحجة؟ نحن قامت علينا الحجة بمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه بلغنا خبرها في القرآن، صح؟ لكن اليوم لا نحن شفنا معجزة موسى ولا شفنا معجزة عيسى ولا شفنا معجزة إبراهيم، وإنما سمعنا عنها فقط، ولولا إيماننا بالقرآن الكريم ما عرفنا عنها شيء. لكن القرآن الكريم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليش؟ لأن القرآن الكريم معجزة عقلية، نحن جالسين نتكلم بالقرآن الآن ونتحدث عن وسائل إعجازه وعن أدلته كما كان يتحدث عنها ابن عباس ويتحدث عنها عبد الله بن مسعود تماما. فلذلك الذين يدخلون في الإسلام لا ينقطعون إلى اليوم، وهم يدخلون في الإسلام بسبب القرآن الكريم. وشوفوا الإحصائيات اللي في مكاتب الدعوة إلى الله وتوعية الجاليات والمراكز الإسلامية في الخارج، يقولون أكثر كتاب عليه طلب هو ترجمة القرآن، وكثير من الذين يدخلون في الإسلام يدخلون بعد أن يقرأوا ترجمة معاني القرآن الكريم فيقتنعون فيدخلون. ولذلك أخذ هذا المعنى أحمد شوقي، وقد ذكرت هذا ربما في أكثر من مناسبة، لما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فمدح القرآن الكريم وقال: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، يعني وين هي عصا موسى وين هي معجزة إبراهيم؟ فقال: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. شوفوا اليوم القرآن كم يكتشف من المعلومات فيه والأسرار البلاغية والأسرار العلمية، ولا وكأنه أنزل أمس. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في كتابه، ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.